إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنازلنا في شرح الباب 36 من أبواب كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وعنوان هذا الباب: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. وفضل المساجد، وقد شرحنا الحديث الأول من أحاديث هذا الباب في الدرس الماضي، ونشرح اليوم بإذن الله تعالى الحديث الثاني. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث حديث جليل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جعلنا الله إياكم منه. فأولا، راوي الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه، وجاء نفس الحديث حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، جاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فأول مسألة تكلم عليها الشارح رحمه الله تعالى مسألة اختصاص هؤلاء السبعة بهذا الثواب. طبعا السبعة هنا بمعنى سبعة أصناف من الناس، سبعة أصناف من الناس، وليس المقصود يعني سبعة أشخاص بأعيانهم، وإنما سبعة أنواع من أنواع الناس، أو سبع يعني فئات من فئات الناس، كل يعني صنف من هذه الأصناف يضم تحته كل من اتصف بهذه الصفة. فالإمام العادل يشمل ذلك، كل إمام عادل إلى أن تقوم الساعة فهو بإذن الله تعالى داخل في هذا الثواب، وهكذا. بالنسبة للذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هل الأمر منحصر في هذه الأصناف السبعة أو هناك أصناف أخرى من المؤمنين غير مذكورة في هذا الحديث؟ سوف يظلهم الله سبحانه وتعالى أيضا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الجواب: هذا الثواب ليس منحصرا في هذه الأصناف السبعة، هناك أصناف أخرى غير مذكورة في هذا الحديث ورد فيهم أيضا هذا الثواب، أن الله تعالى يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإذا يعني كن هؤلاء السبعة موعودون، كون هؤلاء السبعة موعودين بهذا الثواب لا يمنع أن غيرهم أيضا موعود بهذا الثواب. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه جمع سبع خصال أخرى، جمع سبع خصال أخرى وردت فيها أحاديث صحيحة أو حسنة، أن أصحابها يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيضا يعني غير السبعة المذكورين هنا، هناك سبعة أصناف أخرى ورد ذكرهم في أحاديث متفرقة، منها الصحيح ومنها الحسن، موعودون أيضا بهذا الثواب. فمن ذلك ما جاء في صحيح مسلم، ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي اليسري رضي الله عنه مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا، من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا حديث في صحيح مسلم يبين فيه صلى الله عليه وسلم أنه من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما معنى أنظر معسرا؟ يعني أجله. إنسان كان له دين عند شخص معسر، إنسان كان له دين عند شخص معسر فأجله، كان موعد حلول الدين مثلا بعد سنة، فلما جاء الموعد أجله، قالوا خليها السنة الجاية أو السنة اللي وراها. فمن أنظر معسرا يعني أمهله وأعطاه مهلة وأجله في سداد الدين، فهو موعود أيضا بهذا الثواب. أو وضع له، أو وضع له يعني مثلا كان الدين الذي عليه مثلا $3,000، وبعدين الرجل كان معسرا اقترض $3,000، لما جاي يسدد فقلت له بدل ثلاثة خلاص، قلت له أنا حافظ منك 2000 فقط، و يعني تنازلت لك عن الألف الباقية. يعني إنسان رجل يعني مسلم وكان قد أقرض $3,000 مثلا على سبيل المثال، فلما جاء وقت السداد أو قبل وقت السداد قال للمدين يعني سدد فقط $2,000 وقد أسقطت الألف الثالثة وتنازلت عنها. فطبعا إما أن يضع له يعني جزءا من الدين كما مثلنا، أو يضع الدين كله، هذا يكون أعظم وأعظم، أنه يعني الدائن يتنازل عن الدين كله، هذا أفضل وأفضل، ولكن ينال هذا الثواب حتى لو تنازل عن جزء من الدين، حتى لو تنازل عن جزء من الدين ينال هذا الأجر بإذن الله تعالى. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه يعني ألقى هذا السؤال على الشيخ شمس الدين بن عطاء الرازي الهروي، أحد العلماء يعني كان قد قدم إلى القاهرة، فسأله الحافظ ابن حجر يعني قال له: حديث في صحيح مسلم فيه صنفان يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله غير السبعة، ما هو هذا الحديث؟ فيقول يعني فما استحضر في ذلك شيئا، لم يستحضر يعني الجواب وكذا، فكان الجواب هو هذا الحديث، هو قوله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كذلك أيضا خصلة أخرى، طبعا لسه ما شرحنا السبعة الأصلية يعني، ولكن السبعة الزائدة منها أيضا إظلال الغازي، من أظل غازيا، الذي يظل غازيا يعني يقي الغازي من الشمس، الغازي المجاهد في سبيل الله الذي خرج للغزو، فمن أظله وعليكم السلام أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، الجزاء من جنس العمل، الذي يظل غازيا يعني يقيه الشمس، يظل على الغازي المجاهد، الغازي المجاهد، فلو أن رجلا من المسلمين ظلل غازيا، وضع يعني ظل حتى تقي الغازي حر الشمس، فإن الله سبحانه يظله يوم لا ظل إلا ظله. قال هذا جاء في صحيح ابن حبان وغيره من حديث عمر رضي الله عنه. كذلك أيضا إعانة المجاهد، إعانة المجاهد، من أعان مجاهدا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، جاء هذا في حديث سهل بن حنيف الذي رواه أحمد والحاكم. وكذلك إرفاد الغارم، إرفاد الغارم يعني إعطاء الغارم، يعني غير إحنا مر بنا اللي هو إنذار المرسل، أنك أنت يعني أنت نفسك تكون الدائن وتؤجل المدين أو تسقط عنه جزءا من الدين. هناك خصلة أخرى وهي أنك تساعد غارما، شخص قد غرم لغيرك، ليس الغرم لك، وإنما شخص مدين وعليه غرامة وعليه ديون لجهة أخرى، فأنت تساعد وتعطيه حتى يقضي الديون التي عليه، فمساعدتك لشخص مدين حتى يقضي ما عليه من الدين، فمن فعل ذلك أيضا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك إعانة المكاتب، المكاتب هو العبد الذي يتفق مع سيده، يعقد عقدا مع سيده، عقد كتابة أو عقد مكاتبة، إن العبد يعني يتفق مع سيده أنه سيشتري نفسه من سيده، العبد يتفق مع سيده أنه سيشتري نفسه من سيده، يعني هو العبد نفسه مثلا معروض للبيع أو كم تسوى قيمته، مثلا قيمته في السوق مثلا 10,000 دولار، فهو العبد يقول لسيده يعني أنا قيمتي 10,000 دولار، أنا إيه لك علي أن إيه أعطيك 10,000 دولار وأصبح حرا، ويعقد معه عقدا بهذا. في هذه الحالة من أين يأتي العبد مثلا بقيمته، يأتي بال10,000 دولار هذه مثلا، يأتي بها من الزكوات ومن الصدقات، يعني من حقه في هذه الحالة أن يسأل من الزكوات والصدقات ليشتري نفسه. وهذا من ضمن مصارف الزكاة وفي الرقاب، من ضمن مصارف الزكاة وفي الرقاب، فكلمة في الرقاب هذه يعني يدخل فيها اعتاق العبيد وإعانة المكاتبين حتى يتحرروا. وكذلك أيضا من حقه أن يعمل، أن يعمل ويسدد أيضا من الأجرة، يعمل ويسدد من الأجرة ويسأل الناس من الصدقات والزكوات حتى يجمع المبلغ الذي عليه، ويتفق مع سيده على أقساط يسدد له يعني فيها المبلغ الذي عليه، فإذا أتم سداد ما عليه من الديون أصبح حرا. فإعانة المكاتب، إعانة المكاتب على تحرير نفسه، هذه أيضا ثوابها أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويقول كذلك أيضا ورد في حديث يعني هو حسنه الحافظ ابن حجر، التاجر الصدوق، التاجر الصدوق يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، التاجر الصدوق يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أو في رواية التاجر الصدوق الأمين يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقال هذا رواه البغوي في شرح السنة وغيره. الحافظ ابن حجر جمع هذه الخصال السبعة في بيتين فقال وزد سبعة على السبعة المذكورين في الحديث الذي معنا، قال وزد سبعة إضلال غاز وعونه وإنذار ذي عسر وتخفيف، وإنذار ذي عسر وتخفيف، وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب، وتاجر صدق في المقال وفعله. المقصود يعني أن هذه الخصال السبعة يعني زائدة على السبعة المذكورة. هناك خصال أخرى وردت في أحاديث ضعيفة، هناك خصال أخرى وردت في أحاديث ضعيفة نبه عليها الحافظ ابن حجر هنا، وزاد عليها أيضا الإمام السيوطي، له رسالة يعني أيضا مستقلة في هذا الموضوع جمع فيها خصالة أخرى أيضا. فهناك عدة خصال، لكن هذه يعني أصح ما ورد فيه هذا الأجر والثواب. طيب نرجع إلى الحديث الذي معنا، الحديث الذي في الصحيحين، حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما المقصود بقوله يظلهم الله في ظله؟ ما معنى ظله؟ المقصود في ظل عرشه، في ظل عرشه، وذلك لأنه جاء في حديث سلمان رضي الله عنه عند سعيد بن منصور بإسناد حسن سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، نفس الحديث الذي معنا جاء في رواية أخرى من حديث سلمان رضي الله عنه بلفظ سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فهذه الرواية تفسر الرواية التي معنا. ودائما القاعدة أن الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يكون من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، أو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. الشيء الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، تعرفون التركيب العربي يعني المضاف والمضاف إليه، فأي شيء يضاف إلى الله سبحانه وتعالى لا يخلو من أحد هذه الأمرين، إما أن يكون مخلوقا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى على سبيل التشريف والتكريم لهذا المخلوق، أو أن يكون المضاف إلى الله سبحانه وتعالى هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. طيب مثال إضافة المخلوق إلى الله سبحانه وتعالى عندما نقول رسول الله، نقول رسول الله، نقول مثلا بيت الله، رسول الله بيت الله، فمثلا رسول الله رسول مخلوق صلى الله عليه وسلم، بيت الله بيت مخلوق، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه، عندما نقول ناقة الله، ناقة الله هذا أيضا من إضافة المخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى، عرش الله هذا أيضا من إضافة المخلوق إلى الخالق، في قوله تعالى يعني في وصف عيسى عليه السلام جاء وصفه في الأحاديث أنه روح الله. ما معنى روح الله؟ أنه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، يعني هو روح خلقها الله سبحانه وتعالى وأضيفت إليه عز وجل على سبيل التشريف والتكريم. عيسى عليه السلام هو روح الله، بمعنى أنه أضيف إلى الله سبحانه وتعالى على سبيل التشريف والتكريم، روح مخلوقة خلقها الله وأضيفت إلى الله سبحانه على سبيل التشريف والتكريم له. فمن هذا الباب ظل الله، عندما نضيف الظل إلى الله سبحانه وتعالى يعني ظل خلقه الله سبحانه وتعالى، ظل خلقه الله سبحانه وتعالى، ظل مخلوق خلقه الله، وهذا الظل أضيف إلى الله سبحانه على سبيل التشريف والتكريم. هذا النوع الأول. النوع الثاني من الإضافة إضافة الموصوف إلى الصفة، العكس أقصد، إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل ما نقول مثلا علم الله، عزة الله، قدرة الله، رحمة الله، فمثلا في الحديث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، هنا الرحمة أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى برحمتك يعني برحمة الله، وكذلك مثلا أعوذ بعزة الله وقدرته، فعندما تقول عزة الله أو قدرة الله. ومن هذا الباب كتاب الله، أن القرآن غير مخلوق، القرآن المقصود به صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، بمعنى كلام الله، كتاب الله يعني كلام الله سبحانه وتعالى. كذلك عندما نقول وجه الله، يد الله، سمع الله، بصر الله، علم الله، وهكذا، فهذا كله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بها سبحانه وتعالى. فإذا الذي معنى هنا ظل الله، ما المقصود بظل الله؟ هل هذا من باب إضافة الصفة إلى الله سبحانه وتعالى، أم هو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق؟ الجواب هو من باب إضافة المخلوق إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الظل ظل خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو ظل عرش الله عز وجل كما جاء في الرواية الأخرى. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في ذلك اليوم لا يكون هناك ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة يكون الناس في حر شديد وعطش، وليس هناك ظل يستظل به الناس عندما تدنو الشمس من الرؤوس وتكون من الناس على مقدار ميل، ففي ذلك اليوم يكون الناس أحوج ما يكونون إلى الظل، فيظل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الموعودون بهذا الثواب. طيب، أول واحد من هؤلاء الإمام العادل. الإمام العادل، والعادل اسم فاعل من العدل. الإمام العادل اسم فاعل من العدل، والإمام العادل هو الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط. الإمام العادل هو الذي يضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط. وقال والمراد به صاحب الولاية العظمى. المراد بالإمام العادل صاحب الولاية العظمى، يعني خليفة المسلمين. خليفة المسلمين، الإمام الأعظم الذي هو خليفة المسلمين، عندما كان للمسلمين خليفة واحد يحكمهم في مشارق الأرض ومغاربها. فإما أن يكون المقصود به الإمام الأعظم أو السلطان أو الولاية العظمى. قال ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمر المسلمين فعدل فيه. كل من ولي شيئا من أمر المسلمين فعدل فيه، يدخل في الإمام العادل، يدخل في هذا الثواب كل من ولي شيئا من أمر المسلمين فعدل فيه. قال كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين، يعني العادلين، المقسط هو العادل، إن المقسطين عند الله على منابر من نور. يثيب الله تعالى العادلين والمقسطين بأن يجلسهم على منابر من نور عن يمين الرحمن سبحانه وتعالى. من هم هؤلاء المقسطون؟ فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يعدلون في الحكم ويعدلون في أهليهم، يعدلون بين أولادهم، وإذا كان له أكثر من زوجة يعدل بين نسائه، وحتى لو له زوجة واحدة يعدل معها ولا يظلمها. العدل هو مقابل الظلم، فكونه لا يظلم أحدا ممن ولاه الله تعالى أمره من زوجة وأولاد، وكذلك يعني أي إنسان أعطاه الله تعالى مسؤولية، كان مديرا في شركة، رئيسا في مؤسسة، أميرا على قرية أو مدينة أو قبيلة أو أي نوع من أنواع المسؤوليات، فهو داخل في هذا. إذا عدل في من ولاه الله تعالى أمره فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإذا الإمام العادل كما ذكرنا يشمل الحاكم، ويشمل كذلك كل من ولي شيئا من أمر المسلمين، مدير مدرسة، رئيس شركة، رئيس جمعية، رئيس مؤسسة، وهكذا. كل واحد من هؤلاء إذا عدل فوضع كل شيء في موضعه ولم يتبع الهوى، فلم يحاب قريبا أو صديقا فيعطيه ما ليس بحقه. ومن العدل أيضا أن لا تحمله العداوة أو البغضاء لشخص ما على أن يمنعه حقه، لا يؤدي إليه حقه. فإذا العادل هو الذي لا يحمله الهوى وميله إلى مثلا بعض قرابته أو بعض أصدقائه أو كذا، لا يحمله هذا على أن يعطيهم ما حق غيرهم أو يعطيهم ما ليس بحقه. وفي نفس الوقت لا يحمله بغضه بعض أعدائه أو كذا أن يستغل منصبه ورياسته فيظلمه ويمنعهم حقهم الذي كتبه الله له ويظلمهم ويعاقبهم بدون أن يكونوا مستحقين للعقوبة أو يسلبهم أموالهم أو كذا. وقل من يعني يسلم من ذلك، يعني طبع الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا صار في منصب أو صارت له مسؤولية ورئاسة وفي يده سلطة، فالناس إلا من رحم الله يقع منهم حينئذ الظلم، فيحابي من يحبهم أو من أصدقائه وأقاربه وكذا ويعطيهم ما ليس بحقهم، والذين يبغضهم ويكرههم يسلبهم حقوقهم ولا يؤدي إليهم الحق. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الولاية والإمامة وكذا أنه كان لا يولي صلى الله عليه وسلم أحدا ولاية حرص عليها، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يولي أحدا ولاية حرص عليها، إذا جاءه أحد يطلب يعني التعيين أميرا على بلدة أو على مدينة أو كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعين من جاء يطلب التعيين في ولاية من الولايات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. أي شخص يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له عيني أميرا على المدينة الفلانية أو عيني مسؤولا على كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعين من سأل الولاية أو من حرص عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. المناصب يعني الرئاسة والإمارة وكذا، يقول صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. الإنسان هو الزاهد في المنصب ويعني في الرئاسة ولا يطمح إليها، وجاءتهم من غير يعني الناس هم اللي عينوا بدون يعني أن يكون هو حريصا على أن يتولى هذا المنصب أو هذه الرئاسة، ولكن الناس يعني اختاروه وعينوه عليهم، فإذا جاءتهم من غير مسألة من غير طلب يعني سعي إليها أعنت عليها، أعانه الله سبحانه وتعالى عليها. وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، إذا كان هو الذي يسعى لنيل هذه الولاية ويعني كان هو الحريص عليها فإنه يكله الله تعالى إليها، يعني لا يعينه الله سبحانه وتعالى ولا يوفقه في إدارة هذه الولاية. طبعا يعني هذه هي القاعدة الأصلية، لكن لكل قاعدة استثناء، يعني أحيانا القاعدة كلها استثناء، فالأصل أن الإنسان عليه أن لا يسعى لنيل المناصب ونيل الرئاسة والإمارة وكذا، الإنسان عليه أن لا يسعى إلى هذا، لكن في بعض الأحيان يجوز للمسلم أن يسعى إلى نيل رئاسة أو نيل إمارة وكذا، إذا كان يعلم أنه إذا لم يفعل هذا وليها من يظلم الناس ويبخسهم حقوقهم ويسيء إليهم، فسعى ونيته يعني فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى أنه ليس يعني لهوى نفسه ولا لكي لغرض العلو في الأرض، وإنما غرضه من السعي إلى هذا المنصب أن يحكم بين الناس بالعدل وأن ينصفهم وينصر المظلوم ويعين الضعيف ويمنع المظالم عن الناس، فإذا كانت هذه هي النية فلا بأس أن يطلبها. وهذا مثاله قصة يوسف عليه السلام، هذا مثاله قصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام ماذا قال؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهو يوسف عليه السلام هو الذي طلب من الملك أن يعينه وزيرا للمالية. يعني يوسف عليه السلام طلب من الملك أن يعينه وزيرا للمالية ومسؤولا عن بيت المال وتوزيع الأموال وكذا. فسعى يوسف عليه السلام إلى هذا المنصب لأنه كان في بلدة أهلها كفار وحكامها كانوا كفارا وظالمين. وعلم يوسف عليه السلام أنه إذا لم يتولى هذا المنصب ويسعى إليه وليه من يظلم الناس ويبدد أموالهم ويتأذون منه. فهو سعى إلى هذا يعني رغبة في الإصلاح. ففي مثل هذه الحالات يعني يعفى عن هذا. وقال صلى الله عليه وسلم عن الولاية أو الإمامة, يعني هنا الإمامة بمعنى الولاية, أن الإنسان يكون أميرا أو رئيسا أو مديرا أو. فقال صلى الله عليه وسلم عن الولاية: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئس الفاطمة هنا طبعا هذا تشبيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قول نعم المرضعة وبئس الفاطمة, يعني الإنسان عندما يكون في المنصب فنعم المرضعة يعني مثل الطفل وهو يرضع يكون يعني مسرورا ويأتيه تأتيه الأموال وتأتيه يعني يأتيه من حطام الدنيا وكذا, فيسر يعني ويكون سعيدا بولايته لهذا المنصب. ثم عندما يأتي الفطام, عندما يعزل عن هذا المنصب أو يموت عنه, يموت ويتركه أو يخلعه الناس منه ويعزلونه عنه, بئس الفاطمة. حينئذ خلاص يعني ذهبت الفوائد يعني التي كان يستفيدها, وبقي عليه أعباؤها ومسؤولياتها وحسابها العسير عند الله سبحانه وتعالى, أنه سيسأل عن هذه الرعية التي ولاه الله تعالى أمرها. يقول عمر رضي الله عنه: لو عثرت مغلة بالعراق لسئل عنها عمر لما لم تمهد لها الطريق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يستشعر يعني كل من ولي مسؤولية من المسؤوليات وكذا, أنها نعمة المرضعة يعني هو يستفيد منها أثناء وجوده في هذا المنصب وكذا, يعني يكون له جاه ويكون له ويتحصل يعني بسببه على أموال ومكانة في الناس وكذا. لكن بئس الفاطمة, إذا عزل عن هذا المنصب أو مات عنه ذهبت منافعه وبقيت تبعته وبقي عليه الحساب العسير. طبعا هذا في حق من لم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. لكن لو أن رجلا مؤمنا صالحا ولي منصبا من المناصب وبذل ما في وسعه في نفع المسلمين وأداء حق الله سبحانه وتعالى, فهذا يكون هذا المنصب باب أجر, ويكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يعني دائما هناك ترغيب وترهيب. يعني الإنسان لا يفهم من النصوص التي هي في ذم الولاية وذم الإمامة أنها يعني دائما تبعتها عسيرة. لا, يعني هذا في حق من لم يعدل, حق من وليها وظلم. لكن من وليها وعدل في المقابل هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي هذا المعنى أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه, ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. الجزاء من جنس العمل. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من ولي شيئا من أمر المسلمين فشق عليهم أن يشقق الله سبحانه وتعالى عليه ويكون حسابه شاقا وعسيرا. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، الذي يلي إمارة المسلمين ويكون رفيقا بهم ويحسن إليهم ويبذل ما في وسعه في راحتهم ومساعدتهم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفق الله تعالى به. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشرة يعني من أمير يلي أمر عشرة من المسلمين إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. هذا الحديث رواه البيهقي وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير عشرة، يعني ليس هناك أمير يكون أميرا على عشرة أشخاص يعني فأكثر، إلا جاء يوم القيامة مغلولا يعني يده مربوطة، يده مربوطة أو مقيدة، فكه العدل أو بقاه الجور، يعني إما أن يفكه عدل إذا كان عادلا فك الرباط الذي يعني يغل به. أحيانا الغل يعني ربط اليد في العنق أو كذا، يكون يعني العنق مقيد باليد أو كذا، فإذا عدل إذا كان عادلا فكه العدل، فك عنه هذا القي وأنعم الله تعالى عليه، أو أوبقه الجور يعني أهلكه الظلم. وجاء في حديث عمرو بن مرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. فأيضا هذا حديث عظيم يبين فيه صلى الله عليه وسلم أنه ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة يعني الفقر والمسكن الذي يلي منصبا أو إمارة ويغلق بابه دون ذوي الحوائج الذين لهم مصالح عنده ويأتون يسألونه المساعدة فيغلق دونهم الأبواب ولا ينظر في حوائجهم. أغلق الله تعالى أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته، وسيكون محتاجا يوم القيامة إلى عفو الله سبحانه وتعالى ومحتاجا إلى النجاة مما هو فيه، فيغلق الله سبحانه وتعالى أبواب السماء دونه. فهذا بعض ما يتعلق بالصنف الأول من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الثاني قال: وشاب نشأ في عبادة ربه. الصنف الثاني من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وشاب نشأ في عبادة ربه. قال: خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى، فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى. شاب نشأ في عبادة الله أو في عبادة ربه، لماذا الشاب يعني لماذا قيد بالشاب؟ قال: لأن سن الشباب يعني هي السن التي تغلب فيها الشهوة ويكون الباعث قويا يعني الذي يبعث الإنسان على متابعة الهوى، فكون الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى رغم قوة الباعث الذي يعني يبعثه على الشهوة أو على ارتكاب الحرام وهو مع ذلك يجاهد نفسه ويستقيم على عبادة الله سبحانه وتعالى، فجزاؤه أن يظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. قوله في عبادة ربه، قد جاء في رواية مسلم بعبادة الله، وجاء في رواية حتى توفي على ذلك، وفي رواية في حديث سلمان رضي الله عنه شاب نشأ في عبادة الله أفنى شباب أو شاب أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله شاب أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله، قضى مدة الشباب التي يقضيها أترابه وأقرانه يقضونها في اللهو واللعب، هو قضى هذه المدة مدة الشباب قضاها في عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا الشاب الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني تتجاذبه الشهوات ولكنه مع ذلك آثر رضا الله سبحانه وتعالى وجاهد نفسه وأفنى شبابه في طاعة الله سبحانه وتعالى. والشباب يعني إذا يعني خاصة إذا اجتمع الشباب مع الفراغ والجدة، يعني سعة المال إذا الشاب كان ميسورا والمال يعني متوفر في يده وفي نفس الوقت كان عنده وقت فراغ، فإن ذلك يعني يكون من أعظم أسباب الفساد إلا إذا اعتصم بالله سبحانه وتعالى واستعمل هذا الشباب وهذا المال وهذا الفراغ في طاعة الله سبحانه وتعالى. كما قال القائل إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ إن الشباب والفراغ والجدة، الجدة يعني سعة المال أو الغنى، مفسدة للمرء أي مفسدة، يعني إذا اجتمعت هذه الخصال كانت يعني داعيا من دواعي الفساد، ولكن إذا الشاب يعني جاهد نفسه ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقضى شبابه وأفناه في طاعة الله فلذلك يثيبه الله تعالى بأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد، لا تزول قدم عبد يعني يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلى. الإنسان لن تتحرك قدمه يوم القيامة عن أرض الموقف حتى يسأل هذه الأسئلة الأربع، حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه. فإذا هناك سؤال من ضمن الأسئلة الأربع، من ضمن الأسئلة الأربعة هناك يعني سؤال عن الشباب فيما أبلاه، فإذا كان قد أبلى شبابه في طاعة الله سبحانه وتعالى أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثناء عظيم على الشباب المؤمنين الذين أفنوا شبابهم في طاعة الله تعالى، منهم إبراهيم الخليل عليه السلام كان من صغره قد يعني نشأ في طاعة الله تعالى وأفنى شبابه في عبادة الله تعالى وطاعته، كما في الآية الكريمة قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، إذن كان فتى صغيرا وحطم الأصنام التي يعبدها قومه وكانت له مواقف يعني عظيمة وهو شاب صغير. وكذلك أصحاب الكهف المؤمنون الذين أثنى الله تعالى عليهم في الكهف، ماذا قال الله تعالى عنهم؟ قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إنهم فتية يعني شباب صغار آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فآمنوا بالله تعالى وزادهم الله هدى وثبتوا على دينهم ويعني فروا من قومهم حتى لا يجبروهم على الشرك بالله تعالى. وكذلك شباب الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة وبعضهم كان فيهم شباب كثيرون قضوا شبابهم في طاعة الله تعالى، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، أسلم وعمره 9 سنين و يعني أفنى شبابه في طاعة الله تعالى، وكان له مواقف عظيمة كمبيته في فراش النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، إن ثبتت يعني القصة التي وردت في هذا، ويعني مواقفه العظيمة. وكذلك يوم الهجرة كان هناك مجموعة من الشباب لهم أدوار عظيمة، يعني مثل أسماء رضي الله عنها أيضا. طبعا الشاب هذا يشمل الرجل والمرأة، كل هذه الفضائل تشمل الرجال والنساء، فأسماء أيضا كان لها دور كبير، وهي يعني شابة في مساعدة النبي صلى الله عليه وسلم في وأبي بكر ونقل الطعام والشراب إليهم، وكذلك عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ينقل الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وهما في الغار وهكذا، وسيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وكذلك يعني من شباب الصحابة الذين كانوا من العلماء الكبار كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير، العبادلة الأربعة، قالوا لهم العبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة ليس منهم ابن مسعود، المقصود بالعبادلة الأربعة هم الشباب يعني الذين كانوا كابن مسعود رضي الله عنه أكبر منهم بكثير رضي الله عنه، لكن العبادلة الأربعة هم الشباب الأربعة الذين كانوا من علماء الصحابة رضي الله عنهم، كانوا في سن متقارب، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. هؤلاء الأربعة كانوا من علماء الصحابة وكانوا شبابا صغارا قضوا شبابهم في حفظ القرآن وطلب العلم رضي الله عنه وعنه. طيب، شاب نشأ في عبادة ربه. الصنف الثالث قال: ورجل قلبه معلق في المساجد. ورجل قلبه معلق في المساجد، هذا هو موضع الشاهد من الحديث، يعني الباب الذي معنا في فضل المساجد، الباب الذي معنا في فضل المساجد، فأورد فيه هذا الحديث لأجل هذه الجملة، أن من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق في المساجد. قال الشارح رحمه الله: هكذا في الصحيحين معلق في المساجد. قال: وظاهره أنه من التعليق، كأنه شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل. القنديل المصباح الذي يعلق في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الرجل يعني بأنه قلبه معلق في المسجد، يعني مثل القنديل في المسجد، إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجا عنه. يعني قلبه معلق في المسجد، يعني حتى إذا خرج من المسجد فالقلب يعني مشغول بالمسجد، يعني هذا في حق من ملأ المسجد عليه قلبه وملأ عليه يعني انشغاله وفكره وباله، بحيث وكذلك يعني المحبة للمسجد والانشغال به لدرجة أنه يعني قلبه كأن القلب معلق في المسجد، يخرج بدنه من المسجد وقلبه لا يزال موجودا في المسجد لم يخرج منه، يعني هو في بيته يفكر في المسجد و يعني أمور المسجد وأي شيء ينقص المسجد، يعني يبذل ما في وسعه ليكون المسجد على أكمل ما يكون. فهذا من يعني أعظم القربات ومن الأسباب التي يظل الله سبحانه وتعالى بها الإنسان في ظله. قال: وجاء في رواية: كأنما قلبه معلق في المسجد. قال: ويحتمل أن يكون من العلاقة وهي شدة الحب. جاء في رواية أحمد: ورجل قلبه معلق بالمساجد، وفي حديث سلمان: من حبها. قلبه معلق بالمساجد من حبها. فالتعلق أيضا يعني يقول يحتمل أن يكون المعنى ليس من التعليق بمعنى شيء يعني معلق لأنه مربوط بحبل يعني داخل المسجد، هذا معنى. المعنى الثاني من التعلق بمعنى المحبة، وذلك أن العرب عندهم أن الحب درجات أو مراتب، عشر مراتب يسمونها مراتب المحبة، المحبة يعني درجات، يعني درجة الحب أو كذا يعني كلما زادت أخذت اسما من الأسماء. فمن ضمن مراتب المحبة يعني مراتب المحبة العلاقة والصبابة والهيام والغرام يعني إلى أن تصل إلى الخلة اللي هي أعلى الدرجات، يعني كأن المحبة تخللت خلال القلب. فمن ضمن درجات المحبة العلاقة، العلاقة، فالعلاقة بمعنى المحبة، فيقال يعني علق به أو تعلق به بمعنى أحبه، يعني درجة من درجات الحب. فمن ضمن المعاني هنا إذن قلبه معلق في المساجد أو في المسجد أو معلق بالمسجد، إما بمعنى أنه يعني منشغل البال والفكر بالمسجد بحيث أنه يخرج من المسجد والقلب لا يزال يعني ملازما للمسجد من التفكير والاهتمام وانشغال البال، أو قلبه معلق بالمسجد يعني محب للمسجد حبا عظيما، ولا تعارض يعني الأمران بينهما ملازمة، الأمران بينهما ملازمة، يعني لأن الذي يكون منشغل الفكر والبال بالمسجد وفي العادة يحبه. وجاء في رواية مالك إذا خرج منه حتى يعود إليه، رجل قلبه معلق في المساجد أو قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. هذا يؤيد المعنى الأول، أن قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، يعني أثناء كونه خارج المسجد يكون قلبه معلقا بالمسجد إلى أن يعود إليه، فيجتمع جسده وقلبه في المسجد، ثم إذا خرج من المسجد خرج جسده وبقي قلبه معلقا في المسجد. فإذن هذا هو موضع الشاهد من الحديث، وهذا هو سبب إيراد الحديث هنا في فضل المساجد، أنه بيّن ثواب هذا المؤمن الذي يعني ملأ المسجد عليه لبه وقلبه وفكره وانشغاله. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على عمار المساجد، فقال الله سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. فإذن أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يسبحون له بالغدو والآصال في المساجد، وثوابهم أن الله سبحانه وتعالى سيعطيهم أجورهم وافية ويزيدهم سبحانه وتعالى من فضله ويرزقهم بغير حساب. وقال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وصف الله سبحانه وتعالى عمار المساجد بأنهم هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولا يخافون إلا الله، ووعدهم الله سبحانه وتعالى بالهداية أن يهديهم ويوفقهم ويثبتهم. والمساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى، وهي خير بقاع الأرض، أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، يقول صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. ومما جاء في فضل عمارات المساجد أيضا وثواب المحبين للمساجد العاملين للمساجد ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل مسلم المساجد، اتخذها يعني موطنا ولازمها للصلاة والذكر، إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. فالله سبحانه وتعالى يعني يفرح به سبحانه وتعالى و يعني يكرمه عز وجل ويثيبه غاية الإثابة سبحانه وتعالى ويتبشبش له. فهذه الصفة نثبت أهل الله سبحانه وتعالى الله عز وجل من صفاته أنه يضحك عز وجل وأنه يفرح، لله أشد فرحا بتوبة عبده، وضحك الله إلى رجل في أكثر من حديث يعني فيها وصف الله سبحانه وتعالى بهذا، فيها صفة نثبتها لله على ما يليق بكماله عز وجل. الشاهد أن هذا يعني بعض ما ورد في يعني في عمار المساجد ومن تتعلق قلوبهم بالمساجد. وجاء في حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل مؤمن، المسجد بيت كل مؤمن. طيب، عمارة المساجد، عمارة المساجد نوعان، عمارة المساجد نوعان. النوع الأول العمارة الحسية، العمارة الحسية بالبناء والتشييد والصيانة. والنوع الثاني العمارة المعنوية بذكر الله تعالى والصلاة فيها وعمارتها بتعليم العلم النافع، و يعني كل عمل صالح يعمل في المسجد فهذا من عمارة المسجد بطاعة الله سبحانه وتعالى. إذن كل ما ورد من الثواب في فضل عمال المساجد وفضل من تتعلق قلوبهم بالمساجد وكذا، فهذا على قسم، القسم الذي الأول الذين يعمرونها العمارة الحسية، الذين يبنون المسجد، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، الذي يبني المسجد والذي يعنى بصيانة المسجد والقيام يعني بجميع المصالح الحسية للمسجد، فتنظيف المسجد، شراء مثلا ما ينقص المسجد أو إصلاح شيء عطل في المسجد، كل هذا مما يدخل في عمارة المساجد وينال صاحبه الأجر العظيم الذي وعد الله تعالى به عمار المساجد. النوع الثاني أيضا من عمارة المسجد والذي ينال به صاحبه أيضا الأجر الكريم الذي وعد به عمار المساجد، أن يعمر المسجد بطاعة الله تعالى، العمارة المعنوية بمعنى أن يعمر المسجد بطاعة الله تعالى، بأن يصلي في المسجد ويذكر الله تعالى فيه ويتلو فيه القرآن، يعلم العلم النافع أو يتعلم العلم النافع، أو يعني أي طاعة لله سبحانه وتعالى يؤديها داخل المسجد فهو من عمارة المسجد أيضا. والعمارة المعنوية هي المقصود الأعظم، يعني ليس انتقاصا من العمارة الحسية، ولكن العمارة الحسية هي وسيلة إلى العمارة المعنوية. يعني المسجد لماذا يبنى؟ و يعني لو أن المسجد بني ولم يصلى فيه ولم يذكر فيه اسم الله، إذن ليس لهذه العمارة الحسية فائدة، وإنما العمارة الحسية هي وسيلة للعمارة المعنوية، وهي العمارة المعنوية هي العمارة الحقيقية بطاعة الله سبحانه وبذكره عز وجل في هذه المساجد. طيب، هذا يعني الآن تكلمنا عن ثلاثة من هذه الصفات، أو عن ثلاثة من الأصناف السبعة، تكلمنا عن ثلاثة من الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد. طيب قبل أن ننتقل إلى الصنف الرابع، إذا عندكم شيء من الأسئلة نجيب عليه. تفضل. نعم 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 أحسنتم. بالنسبة أخونا يسأل هل هذه الخصال يعني خاصة بالرجال أو تشمل النساء؟ الشارح الحافظ ابن حجر رحمه الله نبه على أن هذه الخصال كلها يعني تشمل الرجال والنساء، تشمل الرجال والنساء ما عدا مسألة الإمام العادل إذا فسرت بالإمام بمعنى الولاية العظمى، يعني المرأة لا تكون المرأة يعني إمامة يعني عظمى، بمعنى لن تكون المرأة يعني هي الخليفة للمسلمين أو رئيس الدولة أو كذا، ولكن المرأة يمكن أن تدخل في الإمام العادل في حدود مسؤوليتها. يعني المرأة مثلا يمكن أن تكون المرأة مديرة على مدرسة، ممكن تكون مدرسة بنات مثلا، أو مثلا مديرة لمؤسسة مثلا خيرية مثلا أو كذا، يعني معظم العاملات فيها من النساء أو يعني في أمر يتعلق بالنساء أو كذا. فالمرأة يعني يمكن أن تكون مديرة لمدرسة أو لمؤسسة أو كذا، فتدخل في هذا، تكون يعني تنال أجر الإمام العادل إذا عدلت في من ولاها الله تعالى أمره. وكذلك مسألة رجل قلبه معلق في المساجد، أيضا المرأة يمكن أن تنال من هذا الفضل جزءا، يعني وإن كان الأصل أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن تعلق القلب بالمسجد لا يلزم منه يعني المواظبة على الصلاة في المسجد، أو يعني المرأة أيضا يجوز أن تصلي في المسجد ولا تمنع منه. وصلاة المرأة في المسجد وإن كانت مفضولة، إلا أن المفضول كما ذكرنا أكثر من مرة، يعني المفضول قد تحتف به قرائن أو أسباب أو كذا تجعله أرجح من الأفضل أو من الفاضل. يعني الشيء المفضول هو صلاتها في المسجد مفضولة، يعني صلاتها في البيت أفضل، لكن صلاتها في المسجد إذا اجتمع معها نوايا أخرى، ما تصلي في المسجد من أجل أن تطلب العلم مثلا، تحضر مجلس علم تتعلم في أمر دينها، أو تلتقي بمسلمات مثلا مؤمنات تتعاون معهن على طاعة الله، يعني وهكذا. فإذا اقترنت يعني بعض النوايا الأخرى الصالحة بالحضور إلى المسجد، ربما كان الحضور إلى المسجد في هذه الحالة أفضل إذا اجتمعت إليه هذه النوايا. فالمرأة أيضا، النساء كنا يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء صلاة الفجر أو العشاء أو غيرها من الصلوات، كل الصلوات كانت النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك المرأة يعني إذا كانت تصلي في المسجد وتعلق قلبها بالمسجد، أحبت المسجد ويعني ارتبطت به وكذا، نالها هذا الأجر وهذا الثواب، لأنها تعمر المسجد بطاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يمكن المرأة أن تعمر المسجد العمارة الحسية، يعني المرأة يمكن أنها حتى لو كانت تصلي في بيتها يمكن أن يتعلق قلبها بالمسجد، بمعنى أنها تشرف على بناء، تتولى بناء مسجد، تتبرع من مالها. المرأة إذا كانت مسرة ولا مال تتبرع من مالها ببناء مسجد، وتكون يعني متعلقة بهذا المسجد وتتابع أمر بنائه وتطمئن على أنه بني على أكمل صفة وعلى ما يرام وكذا، فينالها من هذا الباب أيضا. وكذلك بقية الصفات كلها تدخل فيها النساء كما يدخل فيها الرجال، بما فيها يعني حتى، وإن شاء الله سنبينه يعني من الدرس القادم إن شاء الله أيضا، بما فيها يعني قوله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. طيب المرأة كيف تدخل في هذا؟ برضو المرأة ممكن يدعوها رجل ذو منصب وجمال ويدعوها إلى الزنا، فتقول إني أخاف الله وتعتصم بالله، فتكون أيضا داخلة في هذا الباب. يعني المرأة يمكن أن يراودها مثلا
أمير ولا وزير ولا ملك ولا كذا، ويكون عنده منصب وعنده جاه ويدعوها إلى الزنا وكذا، فتقول إني أخاف الله يعني لا تطاوعه على هذا، فتكون أيضا داخلة في هذا الحج. يعني المقصود أن هذا الفضل هو للرجال وللنساء كذلك. نعم. طيب إخواننا هنا عندهم شيء من الأسئلة؟ تفضل. هنا يسأل يعني لماذا لم يفسر الظل في حديث أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لماذا لم يفسر الظل على أنه صفة لله سبحانه وتعالى، وإنما فسر بأنه ظل مخلوق وهو ظل عرش الله سبحانه وتعالى، وأضيف إلى الله تعالى من باب إضافة المخلوق إلى الخالق؟ الجواب أن يعني روايات الحديث يفسر بعضها بعضا، فالحديث كما ذكرنا جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري، وجاء أيضا من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. ففي رواية أبي هريرة وأبي سعيد أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فإذن أولى ما يفسر به الحديث هو ما جاء في الرواية الأخرى. نعم. نعم. نقول يعني أن الحديث جاء في بعض رواياته أظلهم الله سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، فهذا أولى أن يفسر به الحديث، يعني أولى ما يفسر به الحديث أن تفسر الرواية بما جاء في الروايات الأخرى، فما دام جاء في رواية في ظل عرشه فهذا يفسر الرواية الأولى. ثم إن الأصل يعني أن صفات الله سبحانه وتعالى يعني توقيفية، الإنسان يعني لا يثبت صفة إلا إذا كان متيقنا منها وكذا، وهنا شراح الحديث يعني فسروا الظل بأنه ظل عرش الله سبحانه وتعالى. طيب في سؤال آخر؟ نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.